الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية كنا في دروس مضت نتكلم عن مسائل من أحكام اللباس، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن من عادة العرب استعمال غطاء للرأس وهو العمامة، وكانت العمامة التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ذؤابة، أي أن طرفها يكون منحدرا من رأسه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس العمامة سدلها بين كتفيه، أي أن طرفها يكون على كتفيه في مؤخرته. وهذا هو هذه هي العمامة التي كان يستعملها العرب. فالإنسان إذا لبس عمامة فإن المستحب أن يرخيها بين كتفيه ويجعل طرفها على هذه الحال، كما ورد من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي. وهذا فيه زيادة أنه جعل أحد الطرفين من الأمام والآخر من الخلف. يقول القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة: ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنك. يقول مالك رحمه الله: أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 محنكا. والمحنك المراد به من يلبس عمامة ذات حنك، وهي التي يلف شيء منها من تحت الحنك من الأمام تحت اللحية. يقول: أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 محنكا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان به أمينا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية: وغمط الناس. هذا الحديث يحذر من وجود الكبر في قلب الإنسان، وأن المؤمن لابد أن يكون متواضعا، لا يتكبر على غيره، لأن الكبر من صفات الشيطان ومن أخلاقه التي يدعو إليها. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان الذي في قلبه شيء يسير من الكبر لا يدخل الجنة، وهذا تحذير شديد ووعيد للإنسان الذي يتعالى على الناس ويتكبر عليهم. والمطلوب من الإنسان في تعامله مع إخوانه هو التعامل بالتواضع والتراحم والأدب، وعدم التعالي والتبختر والتكبر. وإذا كان الكبر هذه عاقبته وأنه سبب من المنع من دخول الجنة، فينبغي للإنسان أن لا يسلك السبل التي توصل إليه، أو أن يعمل شيئا من الأسباب التي تساعد على تحصيله. ومن هنا بادر أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: عندنا مسألة نحن نمارسها، هل تدخل في الكبر؟ وهي أن الإنسان الرجل منا يحب أن تكون ثيابه حسنة وأن تكون نعله حسنة، فهل هذا يدخل في التكبر؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا وقال: لا، كون الإنسان يتجمل ويتزين ويحب الحسن من الهيئة والحسن من اللباس والحسن من الكلام ونحو ذلك، هذا أمر مطلوب، وهذا من صفات الكمال البشري وليس من الكبر. الكبر هو بطر الحق، يعني جحد الحق، وغمص الناس يعني احتقار الناس، يعني التعالي على الناس وشعور الإنسان بأنه شخص آخر غيرهم، فيتكبر عليهم ويتعالى عليهم ويحتقرهم، هذا هو الكبر. وأما أن الإنسان المسلم يظهر بمظهر حسن فهذا أمر مطلوب وأمر كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعمله، فكان عليه الصلاة والسلام يتزين باللباس ويتزين بالرائحة، كانت ملابسه نظيفة وأنيقة وجميلة، وكانت العطور تبقى زمنا بعده إذا مر بمكان، فهذه ليست من الكبر وإنما هي من صفات الكمال البشري الحسن المطلوب، والله تعالى يحب هذا الأمر من الإنسان. لكن ينبغي للإنسان أن يحذر أن لا يتبختر ولا يشعر نفسه بأنه فوق الناس. إذا لبست ملابس حسنة ومر بك فقير لا تتعالى عليه، إذا ركبت سيارة غالية وجميلة وأنت من أهل الغنى واليسار لا تتكبر على الذين يمشون على أقدامهم أو يركبون الحمير. وإذا سكنت قصراً فارها جميلا لا تتعالى وتتكبر على الذين يسكنون في الصنادق والأكشاك ونحوها، وإنما يكون منك شكر لله تعالى على ما أنعم به عليك، وتستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى الله، فتحسن للآخرين وتشكر ربك على ما وسع به عليك ومنحك إياه، لأن الله تعالى يعطي ويمنع ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تعالى يختبر بالخير والشر، فتنة، يختبر الإنسان بالخير ويختبره بالشر، فإن نجح فاز وظفر، وإن افتتن فيما هو فيه سواء بالخير أو بالشر فإنه يرسب. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل، وإن الله تعالى يحب الجمال. فالله جل وعلا جميل في ذاته، جميل في أسمائه وصفاته، فله الجمال التام المطلق بكل معانيه مما لا يشبهه أحد من خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا اللفظ جميل من أسماء الله تعالى الحسنى التي جاءت بها السنة. يقول الخطابي: إن معنى جميل أي ذي النور والبهجة، فهو مالكهما. وقيل معناه جميع الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب على الجزيل ويشكر عليه. يقول القاضي عياض: والصواب إطلاق اسم الجميل لله تعالى لاشتماله على العمل، ولقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الشارح رحمه الله: معنى بطر الحق أو بطر الحق يعني دفع الحق وإنكار الحق ترفعا وتجبرا، وغمص الناس ورد بالغين وورد في شرح مسلم كما قال النووي بالطاء غمط الناس، وهو الذي روي كثيرا في عدد من الروايات، وهما بمعنى واحد، والمراد احتقار الناس. فهذا يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة، ولو كان بلغ في القلة إلى الغاية، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة، يعني ولو كان شيئا يسيرا. وهذا تحذير للناس أن لا يوجد فيهم شيء من الكبر ولو كان قليلا. ويدل الحديث على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء ما لم يصاحبه شيء من الكبر. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي بسند حسن. وهذا فيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع. والمقصود من هذا أن الإنسان يقدر على أن يشتري الغالي وأن يشتري الجميل ونحو ذلك، لكن يتركه من أجل التواضع لله، فيحبس نفسه عن التلذذ بهذا الجمال من أجل التواضع لله، ليحفظ نفسه عن أن يقع فيها شيء من ذلك. يقول الشارح: في استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفعها لقصد التواضع، وليس لقصد كراهية ذلك، فإن الله تعالى إذا أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فالإنسان لا يكره هذا من أجل أنه يراه حراما أو نحو ذلك، وإنما لأجل أن يكسر نفسه ويمنعها من أن يختلجها شيء من الكبر. يقول الشارح: لا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر. فبعض الناس إذا استعمل شيئا ثمينا من مركوب أو ملبوس أو مطعوم أو نحو ذلك شعر بالزهو والترفع والخيلاء. هذا هو الحذر، هذا هو المحذور، والذي ينبغي للإنسان أن ينتبه له. يقول ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف تارة، القطن أخرى، والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص، إلى أن قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن الإنسان يترفع عن هذا ولا عن هذا، إنما يأخذ ما تيسر له، فلا يحرم الطيب والحسن والجميل ولا يترفع عن الرديء، وإنما حسب ما يتاح له وما يتيسر له، الذي في مقدوره ومتيسر له يستعمله. وهذا هو حال رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإنه لبس أجود الملابس وأحسنها ولبس ما دون ذلك، فإنه لبس الصوف تارة ولبس القطن تارة ولبس الكتان تارة ولبس البرد اليماني ولبس البرد الأخضر ولبس الجبة ولبس القباء ولبس القميص، كل هذه متنوعة على مختلف مستويات المجتمع بحسب ما يتيسر عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم شيئا من هذا، بل كلها لبسها، إنما حرم الحرير وحرم الذهب. ولهذا كان بعض السلف يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. فكذلك المنخفض، أن الإنسان يلزم نفسه بأن لا يلبس إلا أردع الثياب ولا يظهر إلا بأسوأ الأحوال، وعلى هذه الحال فإن هذا أيضا من الشهرة، فيه أناس يشتهرون بالملفت للنظر سواء كان في العالي أو في الواطي، فكلا الأمرين من الشهرة وهي محرمة. وقد ورد عن ابن عمر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى ثوب مذلة، كما سيأتينا بعد قليل. يقول: فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وتكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب، هذا من المقاصد الصالحة والموجبة للثواب. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، عندما لا يلتفت إلا ذوي الهيئات كما هو الغالب عند عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك أنه من الموجبات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا. يقول: كون الإنسان يلبس الملابس الرديئة لأجل أن يكسر نفسه بعض الأحيان ويمنعها من التكبر، هذا أمر يحمد عليه. وكذلك الإنسان إذا لبس الثياب الثمينة والغالية، إذا أراد أن يخاطب الناس وفي الناس عوام لا ينظرون ولا يهتمون إلا بالمظاهر، فيريد أن يظهر أمامهم بمظهر حسن حتى يسمعوا كلامه، يقول: هذا أمر لازم، وينبغي للإنسان أن يكون ذا هيئة حسنة حتى يصغي الناس له ويعرفون أنه ذا شأن. لأن كثيرا من العوام إذا رأوا الإنسان ملابسه رثة ورديئة يحتقرونه ولا يقبلون كلامه، فيقول إن تزين الإنسان ولبسه للثياب الحسنة بهذا القصد فإنه يثاب عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، ورجال إسناده ثقات. الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. هذا ثوب الشهرة، الثوب الذي إذا لبسه الإنسان صار الناس ينظرون إليه ويلتفتون إليه ويستغربون، وهذا ليس من الملابس التي يعتادها الناس، وإنما هي من الملابس التي يخالف فيها مجتمعه وبيئته، فيظهر أمامهم بلباس مخالف عما اعتادوه وألفوه. فهذا لباس الشهرة قد يكون جمالا وقد يكون سؤال، وقد يكون من جنس هذه الملابس التي تلي بها بعض أهل هذا الزمن من كونها ذات ألوان متعددة، أو يأتي أحدهم وهو لابس ملابس ممزقة ويعتبر هذا موضة ومديل جديد ونحو ذلك. فهذه الأمور التي يشتهر بها الإنسان هي من الملابس المحرمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألبسه الله تعالى ثوب مذلة، أي ثوبا يوجب ذلته ومهانته يوم القيامة، كما لبس في الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس أو يترفع به عليهم، فإن الله تعالى يهينه ويذله في يوم القيامة. يقول بعض أهل العلم: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره، ويلبسه الله تعالى يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. وقد ورد في رواية عند أبي داود بزيادة: تلهب فيه النار. وهذا يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا مختصا بالنفيس من الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجب من لباسه ويعتقدوه ويعتبروا أنه ذا إنسان صاحب صلاح وتقى وترفع ونحو ذلك، وهو ليس كذلك. يدخل في هذا كثير من الأشياء، أحيانا يعملون دعايات للأجهزة الحديثة، مثلا جوالات، حتى يكون جوالك حديث المجلس، أو حتى تكون ساعتك أو معصمك حديث الناس ونحو ذلك. كل هذه تدخل في هذا المعنى. وساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة، إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله عنه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا تنبيه إلى إطالة الثياب، بمعنى أن يكون الثوب يحتاج إلى جر ويسحب، بمعنى أنه يصل للأرض، والدافع لهذا العمل هو الخيلاء. ففعل هذا أمرين: الأمر الأول أن ثوبه طويل، والثاني أنه صاحب إطالة هذا الثوب شيء من الخيلاء. فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه في يوم القيامة. في يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والله تعالى ينظر للمؤمنين وينظرون إليه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وهذا خاص بأهل الإيمان، فهم الذين ينظر الله تعالى إليهم وينظرون إليه. فهذا الإنسان يحرم من هذه المزية. ويقول تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى ونظر الله تعالى للعبد. فالذي يحرم من هذه المزية يكون قد خسر شيئا عظيما. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمع هذا الكلام فقال إن إزاري أحيانا يرتخي من ناحية فأحتاج إلى أن أمسك هذا الإزار، ويرتخي أحيانا وهو ينسى، أحيانا وهو يمشي فيرتخي، بمعنى أن حزامه فيه رخاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لست من هؤلاء، لأنه لا يوجد عندك خيلاء وليس هذا هو عادتك. ليس من عادة أبي بكر رضي الله عنه أنه يجر إزارة، وإنما عادته أنه يرفع، لكن يسهو وينسى فيرتخي من ناحية ونحو ذلك بحيث لأنه لا ينتبه له. فهذا المعنى ليس فيه. يرد سؤال الأحاديث الواردة وهي ستأتينا، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، هذا يدل على تحريم إطالة الثياب أسفل من الكعبين، وأن الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يطيل ثيابه أسفل من الكعبين، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فيحرم على الإنسان أن يطيل إزاره متعمدا أسفل من كعبيه سواء وجد خيلاء أو لم يوجد خيلاء، فهذا تحريم لكل إزار ينزل عن الكعبين. وعند الإنسان المؤمن فرصة في تحديد إزاره من منتصف الساق إلى الكعبين، كل هذا مباح على أي مستوى كان، فالتحريم لما كان تحت الكعبين. وأما إذا كان فيه خيلاء فيزيد عقوبة أخرى هي الواردة في الحديث حديث الباب أن الله تعالى لا ينظر إليه. فهما مسألتان، مسألة إطالة الإزار والمسألة الثانية الخيلاء، فإطالة الإزار محرم والخيلاء لا ينظر الله إليه، فيجتمع عليه عقوبتان. فينبغي للإنسان أن ينتبه إذا أراد أن يفصل ملابسه أو يشتري ملابسه سواء كان ثوبا أو إزارا أو رداء أو عباءة أو مشلحا أو بنطالا أو سراويل، كل هذه ما يلبسه الرجال لا يصلح أن ينزل عن الكعبين. الحد الأدنى هو الكعبين، وله فسحة يرفعه إلى منتصف الساق، فهذا هو السنة. يقول ابن العربي رحمه الله لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة، ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا أمتثله. فالإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. يقول إن الإنسان قد يلبس الثوب طويل وهو لا يريد الخيلاء، لكن إذا رأى نفسه بثوب طويل أصيب بالزهو والتبختر والخيلاء، وهو عند اللبس لم يقصد هذا الشيء، لكن لما لبس ثيابه ورأى ثيابه طويلة انتفخ. جاء عمر شاب يافع لزيارته بعد طعنه، فلما انتهى الشاب من الزيارة وقام استدعاه عمر وقال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. عمر رضي الله عنه في مرض الموت، فأنكر على هذا الشاب أن إزاره أو ثوبه طويل وقال له ارفعه لأنه أنقى لهذا الإزار أو هذا الثوب من النجاسات والأوساخ التي تضرب ثوبك الطويل في الشارع، وأيضا أبقى لأنه لا يتمزق سريعا إذا صار مرتفع، وإذا صار يصطدم بالحجارة والشوك يتمزق. وأتقى أي أتقى لله، فلا يوجد في نفسك إذا رفعت ثوبك شيء من التبختر، وإذا أطلت ثيابك انتفخت وصرت تشعر بشيء من الزهو ونحو ذلك، فيجب أن ينتبه الناس لهذا. ومع الأسف الشديد كثير من أهل هذا الزمن يتساهلون ويعتبرونها مسألة عادية، وهي ليست كذلك، تؤثر على الأخلاق، وليختبر الإنسان نفسه ويراجعها. وجاء من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه: وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، يعني الخيلاء. ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: قلت: من هم؟ خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. فهؤلاء الأصناف الثلاثة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر ما هم عليه، وهو أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فدعا عليهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقال: من هم؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل أي الذي يطيل ثيابه أسفل من الكعبين، والمنان أي الذي يعمل العمل ويمتن على من قدم هذا العمل له، يتصدق ويمن بالصدقة، يعمل لك معروف ويمن عليك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يعرض سلعته ويحلف على أن ثمنها كذا أو اشتراها بكذا وهو كاذب، لأجل أن ينفق سلعته أو يحلف على أنها من النوع الجيد ونحو ذلك، وهي ليست كذلك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص ويكون في العمامة. وقال ابن رسلان: وكذلك الطيلسان والرداء والشملة. رحمك الله. يقول ابن بطال رحمه الله: إسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، يعني يرسل طرف العمامة من ورائه بشكل طويل على غير ما جرت عادة الناس به ولو لم يصل إلى الأرض. وأما المقدار الذي جرت به العادة فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذه جملة من المسائل التي يقل تداول الناس أو تناولهم لها وطرحها في معلوماتهم، لكن ينبغي للإنسان أن يدرك أن دين الإسلام قد نظم شؤون الإنسان المسلم كلها حتى ملابسه، ترتيب الثوب، ترتيب العمامة، ترتيب الإزار، ترتيب الرداء، كل هذه موضوع لها نظام في ديننا. فدين الإسلام ليس هو الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما هو كل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وحقوقه وواجباته، في السلم والحرب، في الجد والهزل، في الصحة والمرض، في الإقامة والسفر، في الغنى والفقر. كل شؤون الإنسان منظمة ومرتبة ووضع لها نظام، فعليك أنت أيها المسلم أن تشكر ربك وتتفقه في دينك، وأن تلتزم بهذه التعليمات التي كلها لمصلحتك أنت، فالتزم بها وتقيد بها، واقصد الطاعة لله تعالى والاتباع لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع ويبعد عنا الفتن والابتداع، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.